أخطر قلبنا دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى واحة فواحة للسنة، وأن يرزقنا وإياكم الحياة على التوحيد والسنة والممات عليهما. أحبتي في الله، ولازال حديثنا عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة موصولا مع هذا الكتاب المبارك الذي لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين تقريبا، والذي لا يجهله مسلم تقريبا، ألا وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه الله عز وجل الفردوس الأعلى جزاء ما صنف هذا المصنف الماتع الذي جمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بهذا الهدي المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلحظون معي أحبتي في الله أن هذا الكتاب في الحقيقة يضع أبواب العبودية أمام المسلم ويأخذ بمجامع الخير. عسى المسلم أن يرتقي مرتقا من هذه المقامات فيسعد في الدنيا والآخرة. لقد عاش معنا النووي رحمه الله تعالى عبر الأحاديث التي جمعها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الباب الأول، وهو باب الإخلاص الذي هو عمد كل عمل، وهو سر القبول، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الناس عبادة وإقبالا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو السر العظيم، وهذا هو الباب الأول الذي يلج منه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكل عمل مهما كثر وعظم صورة لكنه فقد الإخلاص حقيقة فإن الله سبحانه وتعالى يرده على العبد. فإن الأعمال عند الله تبارك وتعالى ليست بالصور فحسب، وإنما هي بالإخلاص وبعمل القلب وبما يودعه الإنسان ربه من التجرد والإخلاص في العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فعمل بلا إخلاص جسد بلا روح. عشنا مع هذا المقام وعدنا إلى أنفسنا محاسبين، هل فعلا ما نفعله وما نقوله وما نقدمه لدين الله تبارك وتعالى، وإن عظمت صورته، هل قصدنا به وجه الله سبحانه وتعالى؟ لما صليت، لما صمت، لما قرأت القرآن، لما جاهدت بالدعوة في سبيل الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لمن لبست الحجاب، وهكذا. ثم طاف معنا رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه، وهو باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة. وكأنه يلمح رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان ينبغي أن يقف على أعتاب المولى، أعتاب هذا الطريق المفضي إلى المولى سبحانه وتعالى، بنفس زاكية خالية من الذنوب، آه من المعاصي والذنوب. كم تحول بين العبد وبين محبة الله سبحانه وتعالى، كم تحول بين العبد وبين الوصول إلى الطريق. لابد من تزكية وتخلية، ثم تأتي بعد ذلك التحلية. لابد من التوبة من الذنب، فإن عقوبة الذنب عظيمة، وإن شؤم المعصية خطير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أخرج الله عز وجل أبانا آدم من الجنة إلا بالمعصية؟ وهل أهلك الله تبارك وتعالى عادا إلا بالمعصية؟ وهل أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه إلا بالمعصية؟ وهل أهلك الله عز وجل ثمود إلا بالمعصية؟ إن المعاصي حوائل وموانع تحول بين العبد وبين لقاء ربه سبحانه وبين مرضات الله عز وجل. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم انتقل معنا حافظنا النووي رحمه الله تعالى إلى الباب الثالث الذي هو الصبر، وكأن التوبة وكأن الإخلاص وكأن ملازمة الطاعة والبعد عن المعصية لا يكون ذلك إلا بصبر ومصابرة. إن أمر الدين ليس سهلا على الإطلاق، وإن الثبات على الدين ليس أمرا سهلا. أصعب شيء، أخطر قضية على الإطلاق هي قضية الثبات على هذه الشريعة، قضية العمل لهذا الدين، قضية القيام بهذا التكليف الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله عز وجل لنأكل أو نشرب فذاك أمر سهل يسير، وما خلقنا الله تبارك وتعالى لنتناكح ونتناسل فذاك أمر ليس بعسير. إنما المهمة التي ينبغي للإنسان أن يذكرها دائما، والغاية التي ينبغي للإنسان أن يعلمها دائما، أنه مخلوق للعبودية، أنه مخلوق ليقوم بحق ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان أرفع المقامات وكان ألصق الألقاب بالإنسان المسلم أن يكون عبدا. أنت مخلوق تميزت عن سائر المخلوقات بالعقل الذي كان مناطا للتكليف، لهذا فأنت ألصق الأوصاف بك أنك عبد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فلابد أن تعلم أن هذه عبادة كونية عامة، فكل من في السماوات والأرض يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عبدا مذللا مسخرا. من ذا الذي يخرج عن ملكوته سبحانه؟ ومن ذا الذي يخرج عن تدبيره سبحانه؟ ومن ذا الذي يخرج عن ملكوته عز وجل وتصريف أمره؟ كل أمرنا بيده سبحانه، وكل أحوالنا إليه عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكننا نريد العبودية الشرعية، أن تكون عبدا لله عز وجل ممتثلا، وذلك لا يكون إلا بالصبر، إلا بالصبر. فألصق الأوصاف بك أنك عبد، سواء كنت طبيبا أو مدرسا أو مهندسا أو فلاحا أو أي شيء، فلابد أن تنطلق أولا من كونك عبدا. أنت عبد طبيب، أنت عبد دكتور، أنت عبد مهندس، أنت عبد فلاح، أنت عبد رئيس، أنت عبد مرؤوس، أنت عبد صانع، أنت عبد كذا. أن تنطلق من هذا الوصف أولا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ولا أهون من شأن هذا الفقه، فإن الناس لو انطلقوا من منطلق العبودية لاستقامت أحوالهم. الطبيب العبد أولا، هو الذي يجعل مهنته لله فيراعي فيها ما أمر الله عز وجل ورسوله. والمهندس الذي ينطلق من كونه عبدا أولا يستقيم حاله. والفلاح والمدرس وكل أحد إذا انطلق من المنطلق الأول من كونه عبدا، لهذا كان أرفع المنازل أن تصف قدميك لرب العالمين سبحانه سائلا إياه، مثنيا عليه، داعيا له، مخصصا له دون غيره. إياك نعبد وإياك نستعين. وأليست الاستعانة نوعا من العبادة؟ الجواب بلى، ولكن العبد لا يمكن له أن يستقيم على العبودية إلا بالاستعانة برب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا فأنا لن أوفق لعبادة إلا بإعانة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نرى المؤذن يؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإذا بك ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لي ولا قوة بي إلا بربي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ثم ينطلق بنا حافظنا النووي رحمه الله تعالى في ترتيب عجيب بديع إلى المقام الرابع من مقامات العبودية، إلى الخلق الرابع من الأخلاقيات التي ينبغي أن نكون عليها، ألا وهو الصدق. يا الله، تبت فهل صدقت؟ صبرت فهل صدقت؟ إن مقام الصدق من أرفع المقامات. وأعطر سمعك بكلام لابن القيم رحمه الله تعالى في مدرج السالكين، أرجو أن تنتبه إليه وأن تكتبه، فما أروع ما كان يكتب هذا الإمام، وما أعظم ما كانت تخط بنانه. أرعني سمعك وافتح لي قلبك، بارك الله فيك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مدارج السالكين الجزء الثاني، قال وهو يصف الصدق وهي منزلة القوم الأعظم، منزلة القوم الأعظم، أعظم المنازل على الإطلاق الصدق. اكتب وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. الله أكبر. فعلى الصدق تتفرع جميع المنازل الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو الطريق الأقوم. فإن طريق الله عز وجل واحد ليس متعددا، فهو الطريق الأقوم، الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه ومن لم يعرفه فهو مع المنقطعين الهالكين، محال أن يكون مع الناجين، إذ كيف ينجو الكاذب؟ لا ينجو إلا الصادق. فهو الطريق الذي من لم يسر عليه ومن لم يحقق مقامه فإنه مع الهالكين المنقطعين. وبه انتبه إلى هذه الكلمات العظيمة الرقراقة، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. الله أكبر. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان في معسكرات كثيرة وفي أحوال عديدة. لا يمكن للمنافق أن يصدق ولا يمكن للمنافق أن يثبت، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون، أما الصادقون، أما المخلصون، فهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إلى متى سيستمر سيرك أيها المنافق؟ وإلى متى سيبقى خفاؤك أيها المنافق؟ إن الله تبارك وتعالى فضحك، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. مقام الصادقين مقام تتحطب عليه أعتابه خصال النفاق، فإن المنافق ليس صادقا ولا يمكن أن يكون صادقا. إن المنافق لتعرفن في لحن القول، لتعرفن في لحن الفعل. إن الكلمات التي تخرج من القلب ستعشعش في القلب، وإن الأفعال التي تنطلق من موجب الإرادة لله سبحانه وتعالى ستكون أفعالا محل الاقتداء. فكم من قائل وكم من فاعل، ولكن كم من مقبول وكم من مستقر قوله في قلوب الناس ومستقر فعله في دنيا الناس. إن الصحابة كانوا أقل الأمة قولا ولكن كانوا أعمق فهما، قلت الكلمات ولكن خرجت من مشكاة الصدق. نعم، فهو مقام تميز به أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران. الله أكبر، الله أكبر. مقام الصدق أيضا تميز به سكان الجنان من أهل النيران، فإن سكان الجنان صادقون، وإن سكان النيران في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واصل معي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهو سيف الله في أرضه، سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. فسيف الصدق سيف حاد لا يواجهه شيء، وإن الشيطان لا يفر من الصادقين. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ولا واجه باطلا، ولا واجه سيف الصدق باطلا إلا أرداه وصرعه. اكتب يا أخي هذا الكلام من نفيس كلام أئمتنا وسلفنا الصالح. ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به، من صال بسيف الصدق، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به
علت على الخصوم كلمته الله، الله أكبر، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحل الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال. نعم، فلا يثبت في ساحات الوغى إلا الصادق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الصادقون، هؤلاء الصادقون، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فاشتاقت نفسه للشهادة في سبيل الله، فقربت إليه الجنة رائحة، فشم رائحتها وهو في ساحات الوغى، ثمرة الصدق، أثر الصدق. إنه لم يبالي بسيف من هنا أو رمح من هناك، بطعنة من هنا أو رمية من هناك، وإنما خاض رحمه الله تعالى تجره إلى الجنة رائحتها. ومن شم رائحة الجنة فهل يبالي بشيء دونها؟ وهل يفكر حينئذ في ولد أو دار أو دنيا أو متاع؟ لقد اشتاق الحياة عند الله سبحانه وتعالى. فلئن فات عن أولاده، ولئن فات عن إخوانه روحه، ولئن فقد أنس الأحباب، فإنه سيأنس برب الأرباب سبحانه وتعالى في جنات عدن، في حواصل طير تسرح في أنهار الجنة. فهو روح الأعمال ومحل الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. يا رسول الله، يا رسول الله، بايعتك على أن أرمها هنا، على أن أرمها هنا، أنا لا أريد غنيمة أو دينارا أو درهما، إنما بايعتك على أن أرمها هنا. وانتهت المعركة، وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى، فإذا برجل، بهذا الرجل قد رمي في المكان الذي حدده للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق الله، فصدقه الله، أو فصدقه الله. نعم، إن من يصدق مع الله عز وجل فإنه يبلغ منزلة عظيمة. فالكلمات تقال وما أسهلها، أما مواقع هذه الكلمات فإن لها محلا لا يعلمه إلا الله، وهو أساس بناء الدين. لا زال الكلام موصول لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي أرفع درجات العالمين. هل درجة أعظم من درجة النبوة؟ أبدا أبدا أبدا. فالنبي الرسول أرفع المقامات. لا نقول كما قالت غلاة الصوفية إن الولي أرفع مكانا، ثم يليه بعد ذلك النبي، ثم يليه بعد ذلك الرسول. فالمقامات عند غلاة الصوفية ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات. أما المقام الأول فهو مقام الولي، وإن الولي لا يبلغ درجته نبي ولا رسول، وذلك لأن الولي عندهم إنما يأخذ من الله عز وجل مباشرة بلا حاجب ولا حائل. أما الرسول والنبي فإنهما يأخذان من الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي. هؤلاء عندهم ارتقوا فوق مقام الوحي، فصاروا يأخذون من الله تبارك وتعالى مباشرة. لهذا كان مقام النبوة عندهم، كان مقام النبوة عندهم أرفع من مقام النبي ومن مقام الرسول. فالولي أولا، ثم النبي بعد الولي، ثم الرسول. وعندنا أهل السنة والجماعة فإن مقام الرسالة أولا، ثم يليه مقام النبوة، ثم يليه مقام الولاية. ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فنبي واحد خير من جميع أولياء الأرض. إن أرفع مكان هو وأرفع مقام هو مقام النبوة ومن مساكنهم. لازال الكلام للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن مساكنهم، أي من مساكن الأنبياء، ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين. فإن الصديقين يلون الأنبياء. نعم، ومن مساكن الأنبياء تجري، الله أكبر، تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان انظر إلى بديع كلام ابن القيم، ولو لم يأتك في هذا اللقاء إلا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لكفى به شرفا وإجلالا وعمقا وفهما، إيه والله لآلئ تبقى على مر التاريخ. يقول رحمه الله تعالى: هؤلاء الصديقون يأخذون من مساكن الأنبياء، فمن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار، من قلوب الأنبياء إلى قلوب الصديقين في هذه الدار مدد متصل ومعين. يا الله، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن مساكن الصديقين لتأخذ من مساكن الأنبياء، فإن من مساكن الأنبياء تجري الأنهار والعيون إلى مساكن الصديقين. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، ارتبطت القلوب في الدنيا، وكان المشرب من الأنبياء مشربا لا كدر فيه ولا شائبة، فإن الصديقين تبعوا الأنبياء، لم يخرجوا عن طريقتهم ولم يخرجوا عن شريعتهم، لهذا فالجزاء من جنس العمل. فهنيئا لك أيها الصديق لما حجرت نفسك في الأخذ من مقام من النبوة، في الأخذ من الرسالة، فكذلك في الآخرة فإنه كذلك يأتيك الأنهار ويأتيك النعيم من مساكن هؤلاء، فكما كانت قلوبهم من قلوب هؤلاء تتخذ مددا، فكذلك نعيمك من نعيم هؤلاء يتخذ مددا. ولذا فإن لله عبادا يوم القيامة ليس بأنبياء، وإنما يغبطهم الأنبياء. أيها الأحبة، الصدق هو، اكتب، الصدق هو موافقة الظاهر للباطن، والقول للعمل، والخبر للواقع. تاني، الصدق هو موافقة الظاهر للباطن، موافقة الظاهر للباطن، والقول للعمل، فإن قلت قولا صدقت ذلك بالعمل، والخبر للواقع. هذا هو الصديق. ولهذا لما كان الإيمان قولا وعملا، قول القلب وقول اللسان، قول القلب الذي هو التصديق لابد أن يترجم إلى واقع، موافقة الظاهر للباطن، في باطنك صدق، في باطنك إقبال، في باطنك إنابة، في باطنك إخلاص، في باطنك خوف، في باطنك رجاء، في باطنك محبة. أين الدليل؟ أين الدليل؟ لابد من موافقة الظاهر للباطن. وهذه قاعدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أنه لابد من موافقة الظاهر للباطن. ولهذا كان من أجل القواعد التي رد بها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ما عليه المرجئة من مقالات فارغة ومن أقوال باطلة، هذه القاعدة التي ترجم لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهل نتصور أن في القلب يقينا وإقبالا وإخباتا وإنابة وتوكلا ومحبة وخوفا ورجاء، هل نصدق أن في القلب ذلك ثم يتحول ذلك إلى صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وأمر معروف أو نهي عن المنكر؟ إنما في القلب يترجمه الظاهر حتما لازما لموافقة بين الظاهر والباطن. فإذا كان الباطن ما فيه كامل فلا بد أن يكون كذلك الظاهر كاملا، وإذا ضعف ما في الباطن ضعف ما في الظاهر، وإذا انعدم ما في الباطن انعدم ما في الظاهر. ولهذا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على المرجئة قولهم هذا، وعلى مرجئة الفقهاء بطريقة خاصة، فيقول على هؤلاء الذين يقولون بأن هذا العمل وهو عمل الجوارح إنما هو شرط كمال، ونتصور إيمانا بلا هذا العمل، ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فهؤلاء المرجئة لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وإنما قال هو خارج عن الإيمان، خارج عن مسمى الإيمان، وإن كان واجبا، هكذا يقولون العمل هذا عمل الجوارح واجب ولكن لا يدخل في مسمى الإيمان. وطرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط هذه المسألة، هل يطرى الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء طالما أنهم يرون أن العمل واجب، عمل الجوارح واجب، فهل يطرى الخلاف بيننا وبينهم خلاف فرعي خلاف صوري أم وخلاف حقيقي؟ فقال شيخ الإسلام في بديع كلامه قال لهم: أما إن قصدتم أنه إذا كان في القلب إيمان وتصديق، إن قصدتم أنه إذا كان في القلب تصديق فإن ذلك ولا بد سيسلم إلى عمل الجوارح، إلى عمل في الظاهر إن قصدتم ذلك، وأنه لا بد أن يقع التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا كان في الإيمان في القلب صدق، وإذا كان في القلب إيمان، وإذا كان في القلب عمل، فلا بد أن يسلم إلى ذلك إن قصدتم هذا، فحينئذ يكون الخلاف صوريا. فسواء قلتم العمل داخل في مسمى الإيمان أو ثمرة من ثمرات الإيمان فإن الأمر سهل. أما إذا يقول شيخ الإسلام أما إذا قصدتم أنه إذا يتصور أن يكون في القلب عمله ولا يترجم ذلك إلى عمل في الظاهر، لا، فهذا مستحيل، وحينئذ يكون الخلاف حقيقيا. إذن كون الخلاف صوريا أو حقيقيا بيننا وبين مرجئة الفقهاء الذين يرون وجوب عمل الجوارح هذا التلازم. فالصدق إذن موافقة الظاهر للباطن وموافقة القول للعمل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنت تقول كلاما لكن أين واقعك؟ أين عملك؟ لماذا لا يترجم هذا إلى العمل؟ لهذا كان العمل أعظم دليل على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هكذا هذا هو الإيمان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والخبر للواقع. هذا هو الصدق أيضا، أن يطابق الخبر الواقع. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية الأولى التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية سبق وأن تناولناها في قصة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى ذكر في خاتمة القصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع أن هؤلاء تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صدقوا مع الله عز وجل. صدقوا في إيه؟ صدقوا في التوبة، صدقوا في الإنابة، صدقوا في اللجوء إلى الله عز وجل. أحرقهم هذا الذنب وتلك المعصية حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حينئذ تاب الله عز وجل عليهم، إن الله التواب الرحيم. فهؤلاء وإن كان بدء فعالهم التخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كانت نهاية أقدامهم الصدق مع الله عز وجل. ولذا أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو لكنهم صدقوا، وهل أحد يعصم من الذنب أو من الخطيئة؟ لكن ليس الشأن أن تذنب، ولكن الشأن أن تستمر على هذا الذنب وأن تبقى على تلك المعصية وأن تستهين بذنبك، وإلا فرب ذنب ولج بالعبد إلى مقامات عظيمة من مقامات العبودية. أما مر معنا تلك المرأة الزانية؟ أما مر معنا تلك المرأة التي حبل من الزنا؟ لكن انظروا ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. أما ترى يا عمر أنها جادت بنفسها؟ وهذا دليل صدق، وانظر أيضا إلى هؤلاء كيف بلغ بهم الصدق، وانظر إلى أصحاب الغار كيف بلغ بهم الصدق، إن أرفع المقامات الصدق. ولهذا قد يذنب العبد ذنبا فيالج به إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ويفتح له من أنواع العبودية ما لو صدق مع الله عز وجل في التوبة وعدم على عدم العودة. انظر إلى رجل بلغ ذنبه مبلغا عظيما، لقد قتل 100 نفس، 100 نفس، إن حروبا اليوم قد لا تتمخض عن قتل 100 رجل، ومع ذلك قتل هذا الرجل 100 نفس. ومع هذا لما تحركت قدماه إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى وصدق مع الله عز وجل واستجاب لنصيحة العالم وأقبل على الأرض الطيبة، نزل به الموت في أثناء الطريق، وحينما اختلفت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة كانت خاتمته أنه مال إلى الأرض الطيبة بصدره أو بشبر. هكذا يرتقي مقام الصدق بالإنسان. وقال سبحانه وتعالى والصادقين والصادقات، فإن الله عز وجل مدح إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا وأجرا عظيما. إذن وعد الله عز وجل الصادقين والصادقات في هذه الآية بالأجر العظيم والمغفرة العظيمة. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا مع الله عز وجل وطابقت فعالهم أقوالهم وطابق الظاهر الباطن لكان خيرا لهم، ولكنهم كذبوا ونافقوا فكان الكذب شرا لهم. فاصل وسنعود.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
إليكم واحت السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعفة
إلى الإحسان والمنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر. تعالوا بنا ننطلق إلى مشكات النبوة، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه منزلة الصدق وأن الصدق من أعظم السبل إلى الجنة، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. يبقى صدق هدى إلى بر والبر هدى إلى الجنة والبر كثرة الخير، ولهذا كان من أسمائه سبحانه وتعالى البر، فهو الذي كثر خيره وتتابع. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، هذه ثلاثة. طيب، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لا يصدق حتى يكون الصدق شيمة له فيكتب عند الله تبارك وتعالى صديقا، ومن كتب عند الله عز وجل صديقا فهنيئا له. إذن كيف تكتب عند الله صديقا؟ هذا سؤال مهم جدا، كيف تكتب عند الله صديقا؟ بالصدق، والجزاء من جنس العمل، فمن كان صادقا في قوله وعمله وكمن كان صادقا في فعاله ومن كان صادقا في ظاهره وبطنه فإنه يكتب عند الله تبارك وتعالى صديقا. عكس هذا الرجل، رجل كذب والكذب يهدي إلى الفجور ويسلم إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، كذب فجور نار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تبارك وتعالى كذابا. هذا الأمر الرابع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب واضح ماتع جدا بيّن لنا فضيلة الصدق وبيّن لنا عاقبة الكذب الوخيمة. فمن صدق مع الله عز وجل أسلمت حسنة الصدق إلى حسنة أخرى، وهي حسنة البر، وأسلمت حسنة البر إلى الجنة. ومن كان هذا
شأنه فهو عند الله سبحانه وتعالى صديق إن شاء الله. يا ترى من كتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا ومن كتب عند الله عز وجل كاذبا؟ وإن الكذب يهدي إلى الفجور، فليس أصلا الكذب إلا هاديا إلى الفجور. هل ننتظر من الكذب أن يهدي إلى البر؟ لا يمكن. هل ننتظر من الكذاب الذي أصبح الكذب شيمة له ومعروفا له فأصبح شاهد زور بين الناس، معروف فلان هذا لا كذاب، فلان هذا شاهد زور، إذا أردتم شهادة زور فذهبوا إلى فلان، فكتب عند الناس كذابا، ومن كتب عند الناس كذابا كتب عند رب البرية سبحانه وتعالى كذابا. هذا الحديث فيه فوائد، منها الترغيب في الصدق، هذه واحدة. اثنين، التحذير من الكذب. ثلاثة، أن من تحرى الصدق صار الصدق له سجية، صار الصدق له إيه؟ سجية، فإن الرجل لا يصدق وتحرى الكذب الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. الأمر الرابع، أن من اشتهر بشيء صح أن يوصف به، من اشتهر بشيء صح أن يوصف به. رجل مشهور اشتهر بالكذب، خلاص فلان الكذاب. رجل اشتهر بالصدق، خلاص إذن فلان الصادق. الأمر الذي بعد ذلك، أن الأخلاق الفاضلة إنما تأتي بالاكتساب وببذل الأسباب ثم منة الرب سبحانه وتعالى العبد بعد ذلك. فمن سلك أسباب الخير سلك الله عز وجل به رضوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأخلاق إنما تأتي بالاكتساب، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. ومن استعفف عفه الله تبارك وتعالى، فمن طلب العفة عفه الله عز وجل، ومن طلب العلم يسر الله عز وجل له العلم، ومن طلب معالي الأمور هيئ لها. ولهذا الصديق رضي الله عنه لما سلك مسالك الصادقين أعطاه الله عز وجل أعظم المنازل. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في غداة قال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم شيع جنازته؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. قال: من أطعم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى الأخلاق قد تأتي بين بالاكتساب، بالاكتساب وبسؤال الله تبارك وتعالى وبمنة الله عز وجل على العبد. إنما واحد يقول: والله لا 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 تحاول معي أنا كده. أنت كده إيه؟ حاول أن تغير نفسك. الفقير يحاول أن يكون غنيا، الرجل العزب يحاول أن يتزوج، الرجل المريض يعالج نفسه ليكون صحيحا. لماذا لا يكون العاصي يحاول أن يكون مهديا؟ لماذا لا يحاول العاصي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك هذه المعاصي والذنوب؟ الفائدة الأخيرة، أن الجزاء من جنس العمل، وأن الأعمال الصالحة مستقرها في جنات النعيم، والأعمال السيئة مستقرها في الجحيم. إن الصدق هدى إلى الجنة صح، وإن الكذب هدى في النهاية إلى النار. فاحذر من الكذب فإنه طريقك إلى النار، والزم الصدق فإنه طريقك إلى الجنة. والحديث الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك، قال النووي: قوله يريبك هو بفتح الباء وضمها، ومعناه: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك مما أنت في شك فيه إلى ما لا يريبك مما أنت على يقين. فدل هذا على أن المسلم ينبغي أن يترك ما فيه شك، أحلال هو أو حرام، اترك هذا ولا تأتي إلا الحلال المباح البين. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن البشير حينما قال: إن الحلال بين. النبي يقول كده: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. الحلال الخالص بين والحرام الخالص بين، بينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور ما ندري إيه حلال إيه حرام، اشتبه الأمر فيها، فماذا يجب على المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يبقى من وقع في الشبهات وقع فين؟ وقع في الحرام. يبقى اجعل بينك وبين الحرام هذا المباح، لا تقتحم الشبهات، ابتعد عن الشبهات، لا تأخذ إلا الحلال. طيب أموال لا تأكل ولا تدخل جوفك ولا جوف أبنائك إلا المال الطيب، دعك من الرشوة، دعك من الغصب، دعك من السرقة، دعك من هذه المبررات. إننا نسمع بعض الناس اليوم قد يستجيز الرشوة ويقول والله منين أكل منين أشرب، أو هذا الأجر الذي تعطيني الحكومة إياه لا يكفيني، يجب على الحكومة تعطيني آلافا مؤلفة إلى غير ذلك. لا يا أخي، لا يا أخي، لا تأخذ إلا الحلال الطيب ولا تأكل إلا الحلال الطيب، واعلم أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى هذه قاعدة عظيمة جدا في باب يسمى بباب الورع، باب يسمى بباب إيه؟ الورع، وهو باب عظيم جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة، تستريح النفس للصدق والله، وأما الكذب فريبة. نحن نعلم هذا، والله إن العصاة لا يعلمون أنهم في ريبة، ويعلمون أنهم على ضلال، ويعلمون أنهم على انحراف. الصدق طمأنينة، يعني أنت يا مرتشي، والله أسألك سؤالا واصدقني فيه، أنت أيها المرتشي، هل ما تأخذه من مالي الآن هل هذا حلال؟ يعني أنت نفسك تستريح لهذا؟ والله لا تستريح نفسك، والله أنت تغالط نفسك. أنت يا أختاه، يا من تركت الحجاب وخرجت بالبنطال، هل ترضين ذلك؟ والله ما ترضين ذلك، والله لست موافقة هذا من داخلك، ولكن الشيطان أغواك. الصدق طمأنينة. في واحد في عنده ريبة من الصلاة، في واحد عنده ريبة من الصدق، في واحد عنده ريبة من الصوم، في واحد عنده ريبة من الإنفاق على أهل الخير، في واحد عنده ريبة من ترك المحرمات، أبدا. فهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى من الورع الوقوف عند الشبهات والمشتبهات، هذا هو الورع. قف يا أخي، إن الحلال بين وإن الحرام بين، انزلوا اليوم إلى الأسواق كثير من البيوع فيها شبهة، اترك هذه الشبهة، لا تأخذ إلا الحلال البين، اترك الشبهات لا تنغمس فيها، فإنها بريد الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك أن الوقوف عند هذا الحد من الورع وترك الأمور المشتبهة لا يكون إلا لمن استقامت أحواله وتشابهت في التقوى والورع أعماله. انتبه، هذه لا تكون إلا لمن استقامت أحواله. من الذي سيكون عنده ورع؟ الذي استقامت أحواله. لكن واحد ساقط في المعاصي هيكون عنده ورع منين؟ هيكون عنده ورع منين؟ هو ساقط في المعاصي. زي المرأة التي تسأل مثلا والله أنا أخذت جنيه جنيها من وراء زوجي، حلال ولا حرام؟ وهي تاركة للصلاة، أو وهي تكون علاقة مع رجل آخر، تسألي عن الجنيه وأنت مكون علاقة مع رجل آخر، هذا أمر عجيب. الأمر الثالث الرجوع إلى القلب عند الاشتباه، هذه فائدة مهمة جدا، الرجوع إلى القلب عند الاشتباه. فما سكن إليه القلب وانشرح إليه صدره فهو البر، فهو البر والحلال. نعم، وما لا تطمئن إليه النفس فهو الإثم. ولكن أي قلب بقى؟ القلب السالم من الشبهة والشهوة، قلبك السالم يبتعد عن الشهوات والشبهات، ولهذا تجد القلب يطمئن إلى الخير ونفس القلب لا يطمئن إلى الشر. فاستفتي قلبك، استفتي قلبك. لكن أي قلب؟ القلب الذي عليه الران من المعاصي، القلب البعيد عن طاعة الله، هو القلب المميز؟ لا، إنما القلب الصالح، القلب الصالح يرزق البصيرة، القلب الصالح يرزق البصيرة، فيرزق الله عز وجل بصيرة يميز بين الحلال وبين الحرام ويقف عند المشتبهات، فنجده يبتعد عن ذلك أيما ابتعاد. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى هرقل كتابا يدعو فيه إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هرقل هذا قد دعا أبا سفيان مع أصحابه لأنه يريد أن يستفصل عن أخبار هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة، هو يريد أن يعرف حال هذا الرجل. فقال التمسوا لي أحدا من العرب، فالتمسوا فوجدوا أبا سفيان ومعه أناس، فدعاهم هرقل إلى مجلسه. فسأل هرقل أبا سفيان أسئلة كثيرة جدا، منها قال هرقل: فماذا يأمركم؟ الرسول يأمركم بإيه؟ نبيكم هذا الذي يقول بأنه نبي ورسول يأمركم بإيه؟ قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه، وهذا جزء من حديث ابن عباس الطويل. طيب واحد يقول لماذا صدق أبو سفيان؟ لماذا لم يشوه أبو سفيان صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن من ذكاء هرقل أنه لم ينفرد بأبي سفيان، وإنما جاء بأبي سفيان وأصحاب أبي سفيان. ليه؟ حتى يكون أبو سفيان أمام أصحابه. ولهذا قال أبو سفيان: ولولا أني خشيت أن يؤثر عني كذبة لكذبت. لكن أبو سفيان خشي أن يؤثر عليه كذبة، فيقول الناس كذب أبو سفيان، فيعير أبو سفيان بأهل العرب، وقد كان العرب يهابون ذلك، أن يقال عن الواحد أنه كاذب، أن يقال عن الواحد أنه كذا. لا. طيب، فقال يأمرنا أولا بعبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بشيء. فهذا دل على أن أعظم أمر يؤمر به توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا التوحيد واجتناب الشرك مما اتفقت عليه جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الأمر الأول هو التوحيد، بعد كده واتركوا ما يقول آباؤكم، فإنما يقوله الآباء ليس عليه دليل، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هل عندهم عقل؟ هل عندهم هداية؟ هل عندهم نص؟ ويأمرنا بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام، ويأمرنا بالصدق فهو من أعظم ما يؤمر به، وهذا الصدق على نوعين: صدق مع الله عز وجل فيصدق الإنسان مع أوامر الله فينفذها، وصدق مع الخلق فلا يكذب الإنسان على الخلق. ويأمرنا بالعفاف. يا سبحان الله. طيب يا أبا سفيان، هذه الدعوة ألا تستحق الاستجابة لها؟ قال يأمرنا بالعفاف، وهذا العفاف على قسمين: عفاف عن شهوة الفرج، وعفاف عن شهوة البطن. عفاف عن شهوة الفرج، وعفاف عن شهوة البطن. عفاف عن شهوة الفرج فلا يزني، وعفاف عن شهوة البطن فلا يأكل الحرام. والصلة، فيأمرنا بالصلة وهي صلة الأقارب، صلة الوالدين، صلة الأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالى أن توصل. إذن أبو سفيان يقرر حقيقة للتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأمر سوء. طب لماذا لا تتبعون يا قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسدا وحقدا على النبي. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لقد كانوا يريدون غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذب وافتراء، وهذا حقد وحسد، وإلا فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الرد. فدل هذا الحديث على فوائد عظيمة، منها الأمر بتوحيد الله، منها ترك ما يألفه الإنسان من عادات الآباء إذا كانت مخالفة للنصوص، منها القيام بالصلاة، منها القيام بالصدق والعفاف والصلة، فكلها أخلاق الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يوشع بن نون كما جاء في بعض الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحبس الشمس لنبي إلا ليوشع ابن نون. قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ما لا يجاهد معي ولا يأتي معي في ساحات القتال رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، لأنه مشغول بها، وأنا لا أريد في الجهاد من انشغل، فلا يبعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها لأنه سينشغل بها. طيب، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا رجل بنى بيتا ولم يتم بناءه لأنه سينشغل ببنائه، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات، وهي الناقة الحامل يعني، وهو ينتظر أولادها، ولا يأتيني واحد أيضا عنده أغنام ينتظر ولادتها لأنه سينشغل بها. فدل هذا على أن الجهاد يحتاج إلى تفريغ قلب، ويحتاج إلى عدم انشغال وإلى عدم التعلق بشيء من حطام الدنيا. وهذا من حسن سياسة يشع بن نون، إنه يريد أن يكون معه رجل ثابت ليس عنده أي شغل من الأشغال، لا رجل بنى تزوج امرأة ولم يبني بها، ولا رجل بنى بيتا ولم يتم بناه، ولا رجل عنده أغنام ولم وهي على وشك الولادة ولم تلد بعد. ثم قال: فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور. كاد النهار أن ينتهي، فتوجه يوشع بن نون إلى الشمس مخاطبا، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنا مأمور أمرا شرعيا وأنت مأمورة أمرا كونيا، اللهم احبسها علينا يا رب، يا رب احبس الشمس فلا تغرب الشمس. يريد صلى الله عليه وسلم أن ينتصر، ولو أتى الليل لانتهت المعركة ولم يحصل انتصار، فدعا الله تبارك وتعالى أن يحبس عليه الشمس حتى يحصل النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحبست حتى فتح الله عليه. الله أكبر، استجاب الله عز وجل دعاءه، فحبست حتى فتح الله عليه. هذا هو الصدق مع الله تبارك وتعالى، فمن صدق مع الله استجاب الله عز وجل دعاءه. فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، وقد كانت عادة الناس من قبل، عادة الأنبياء من قبل لم يكن في شريعتهم حل الغنائم أبدا، وإنما كان الأنبياء إذا جمعوا غنائم انتظروا حتى تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، وهذا يدل على قبول الله عز وجل لغنائمهم. فقال: إن فيكم غلولا، هذه النار لم تحرق، يبقى إذن في غلول، في سرقة، فليبيعني من كل رجل من كل قبيلة رجل، أنا أريد أن كل رجل من قبيلة يأتيني يبيعني لأعلم الصادق من الكاذب. فلزقت يد رجل بيده، وهو بيصافح رجلا لزقت يده بيده، فقال: فيكم الغلول فلتبيعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، متفق عليه. يبقى دل هذا على أن الكاذب يفضحه الله سبحانه وتعالى، وأن الصادق يقبل الله عز وجل عمله. ولذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام، أن النبي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة بيعهما، متفق عليه. فدل هذا أيضا على أن الصدق في البيع والشراء يؤدي إلى البركة، فمن كذب في البيع والشراء محقت البركة. أيها الكاذب في بيعه وشرائه هل تنتظر ربحا؟ لا والله. أيها الكاذب في معاملته مع الناس الغاش هل تنتظر ربحا؟ لا والله. من أراد الربح من التجار فعليه بالصدق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. انتهى هذا الباب الذي طاف النووي رحمه الله تعالى معنا من خلال أحاديثه على هذه الفضيلة العظيمة، وعلى هذا المقام الكريم الذي لا يعدله مقام، والذي ينبغي لعبد الله المؤمن أن ينطلق من هذا المقام الكريم، مقام الصدق. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في الدنيا، وأن يتقبلنا الله تبارك وتعالى في تعداد الصادقين، وأن يجعلنا ممن طابق قوله عمله، وممن طابق ظاهره باطنه، وممن طابق خبره الواقع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.